يسمون فرط، ولهذا نسمي الميت الصغير فرط. فرط يعني تقدم على أبويه يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بعد إذنه جل وعلا للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له.
فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح.
أنظر إلى حوضي ينظره صلى الله عليه وسلم، وغيره لا ينظره، لأن هذه الأمور المغيبة يجب على المؤمن أن يؤمن بها وإن لم يدركها بعقله. فجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب ويتخاطب معه، من حول النبي لا يدرون عن شيء ولا يرونه، ويأتيه عليه الصلاة والسلام الجن ويذهب إليهم ومعه لا يدرك هذا. والإيمان بنعيم القبر وعذابه واجب. ولو حفرت نظرت إلى القبر فيه رجلان معا، قد يدفن في القبر ميتان، أحدهم في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا، ولو فتحت القبر لوجدته كما طبق أمس، ما تغير. لكن أمور الغيبية ما تدرك بالعقول في الدنيا، ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يعني من حين الوفاة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويستمرون فيهما. فالإيمان واجب. وصفهم الله جل وعلا، وصف المؤمنين في صدر سورة البقرة يؤمنون بالغيب، يعني ما غاب عنهم مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس: إني أنظر الآن إلى حوضي، ومن معه لا ينظرون إلى شيء، ما يدركونه. نعم.
وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض.
هذه بشارة من الله له بأن الله جل وعلا يفتح لأمته خزائن الأرض ما فيها من الخيرات،
أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني
يعني مطمئن على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يشركون، وإلا من بعدهم من الأمة من سيأتي يقع فيهم الشرك، لكن الصحابة رضي الله عنهم هو مطمئن عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يقعون في الشرك، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يخاف عليهم أمرا آخر وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم:
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وخرج ليلة
تنافسوا فيها، يعني تنافسوا في الدنيا، فيحصل بينكم قتال ومحاربة بعضكم بعض لأجل الدنيا.
وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع، فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر.
كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وأحيانا إلى المسجد من بين، وهو في فراش أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فتفقده. من ذلك عائشة رضي الله عنها كان معها، فلما اطمأن أنها قد نامت خرج صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظت ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها، فذهبت تتحسس عنه، فتبعته ووجدته قد ذهب إلى البقيع فلحقت به، فلما انصرف متوجها أسرعت حتى لا يعلم عنها عليه الصلاة والسلام. فلما وصل وجدها فوضع يده على صدرها فإذا هي كالمفحمة، فقال: ما لك؟ أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هي كانت تذهب تبحث عنه تخاف أنه ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، وذهبت مرة تبحث عنه فإذا هو ساجد في المسجد، وإذا هو يدعو ويلح على ربه بالدعاء في سجوده عليه الصلاة والسلام، وهي تخاف أنه ذهب عنها إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم.
وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم.
يهنيهم صلى الله عليه وسلم بما هم فيه، لأن الله أطلعه على أنهم في نعيم في روضة من رياض الجنة، قال يهنيكم ما أنتم فيه، يعني سلمتم من كثير من الفتن، أنتم في خير.
ليهني لكم ما أصبحتم بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم،
أقبلت يعني أوشكت أن تصل إلى الناس فتن، يفتن المرء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي بلده وفي أهله وفي من معه من المسلمين، فتن كقطع الليل المظلم.
يتبع آخرها أولها الآخرة،
يتبع
آخرها أولها،
لا يتبع آخرها أولها،
يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون،
إنا بكم للاحقون، يلحقهم صلى الله عليه وسلم يعني في الوفاة. نعم.
بداية المرض.
نعم.
وفي اليوم 29 من شهر صفر من السنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصي بها رأسه.
عصب رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة والصداع الذي أحس فيه، فكانوا إذا لمسوا العصابة وجدوا الحرارة قبل أن يمسوا رأسه عليه الصلاة والسلام، لما يشعر به من شدة الحرارة والحمى عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما غبطت أحدا بسهولة الميتة بعدما رأيت ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وشدة المرض والحمى. كانوا يشعرون بشدة الحرارة من فوق الغطاء والقطيفة عليه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحرارة من فوق القطيفة يشعرون بها من شدة حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما.
يعني أنه عليه الصلاة والسلام من حرصه على الصلاة وتحريص الأمة عليها ما تخلف مع شدة المرض، كان مريض وكان يشهد الصلاة، وأحيانا ما يستطيع أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، صوته ضعيف، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بجواره يبلغ الناس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله، والنبي يصلي بالأمة والصحابة وهو شديد المرض عليه الصلاة والسلام. وكما يقول المؤلف: وجميع أيام المرض 13 أو 14 يوما، وأحد عشر منها كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، مع شدة المرض في 11 يوما ما يتخلف حتى صار ما يستطيع أن يخرج عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا من الحجاج، بعدما أديت فريضة الحج ذهبت إلى جدة وبت فيها 4 أيام ثم رجعت إلى مكة. السؤال: خروجي من الحرم إلى الحل فهل علي شيء؟
خروجك من الحرم إلى الحل لا حرج فيه قبل طواف الوداع، ما في حرج والحمد لله، ما دمت أديت ما عليك من المناسك رمي الجمار والمبيت بمنى، وإنما بقي عليك طواف الوداع، وقبل أن تودع خرجت إلى الحل ثم عدت إلى مكة، فلا تخرج إلى أهلك إلا بعد أن تطوف طواف الوداع. يقول: الحوض هل هو موجود الآن؟ نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: وإنني لأرى حوضي الآن، وهذا بأن الله جل وعلا أراه إياه، والله جل وعلا على كل شيء قدير، وأمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا، وهي من الإيمان بالغيب، فيجب على المؤمن أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد في هذا ولا يشك.
يقول السائل: المرأة إذا مرت أمام المصلي فهل تبطل صلاته وعليه إعادتها؟ وهل هذا في الحرم يكون في الحرم وغيره؟
أولا، ما يجوز للمرأة ولا للرجل أن يمر بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء رحمهم الله من طرد النهي عامة في سائر البقاع بما في ذلك المسجد الحرام وغيره، ومنهم من استثنى المسجد الحرام أو مكة والمشاعر، قالوا نظرا لتكاثر الناس فيهما وشدة الزحام، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه، ولما جاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فكان ينتظر في سجوده فتمر المرأة فيضع جبهته في موضع قدمها رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذا فيه إشعار باستثناء المسجد الحرام، فالمسألة فيها خلاف في المسجد الحرام ومكة والمشاعر، وأما ما عداها من البقاع فيحرم على الرجل والمرأة أن يمر بين يدي المصلي، وإذا مرت المرأة بين يدي المصلي فلا تبطل صلاته إن شاء الله، وإنما تنقص ثوابها ولا تبطل الصلاة، فلا يؤمر بإعادتها.
يقول السائل: نحن غدا مسافرين، فهل نطوف للوداع الليلة أم قبل الصبح فجرا؟
طواف الوداع يكون قبيل السفر حسب إمكانية الإنسان، لأن الإنسان قد يمكنه أن يطوف للوداع ويخرج ويركب السيارة، وقد لا يمكنه ذلك إلا أن يتقدم قليلا، وقد يكون السفر بعد الظهر ولا يستطيع الوداع قرب الظهر لحرارة الشمس فيودع قبل هذا حسب الاستطاعة. ولا أعلم أن فيه تحديد بين السفر والوداع، وإنما يحسن أن يكون أقرب ما يكون إلى الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع قبل الفجر وهو متوجه إلى المدينة في حجة الوداع، ودع قبل الفجر وصلى الفجر وارتحل عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ كما تقدم الجواب،
يقول السائل: هل يجوز لي أن نعطي زكاتي لجدتي؟
لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لجدتك ولا لأحد من أبويك وإن علا، يعني ما تعطيها الأب ولا الجد ولا أب الجد ولا جد الجد، ولا تعطي الزكاة للأم ولا لأم الأم ولا لأمهاتها وإن علونا، ولا لأمهات الآباء ولا لأمهات الأجداد، وهكذا. فالمرء لا يعطي زكاته لأصوله وهم الآباء والأمهات، ولا لفروعه وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا، ولا يعطيها لمن يرثه، فشخص أنت ترثه ما تعطيه زكاة مالك، مثلا أخوك ليس له ولد والأب غير موجود فأنت ترثه، ما تعطيه من زكاة مالك إذا كان محتاجا، وإنما تنفق عليه من حر مالك. أخوك الذي له أولاد يحجبونك من الميراث، وإذا كان فقيرا تعطيه من الزكاة، فالشخص الذي أنت ترثه ما تعطيه من الزكاة، وكذلك الشخص الذي من أصولك أو فروعك ما تعطيه من الزكاة.
يقول السائل: أريد أن أتزوج بالثانية وزوجتي تهددني بقولها: إذا أنا فعلت ذلك ستخلع نفسها مني، فهل لها ذلك؟
ليس لها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس، والزواج ليس بأسا ولا ممنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 نسوة في ذمته عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم بين 9 عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولا يدل زواج المرء بامرأة ثانية أو ثالثة على عدم محبته أو رغبته في الأولى أو الثانية، لا يدل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إليه بلا شك هي عائشة رضي الله عنها، وكلهن بعدها رضي الله عنه سوى خديجة فهي لم ترها وماتت قبل أن يتزوجها، وسودة كانت قبل عائشة فقط، واحدة التي اجتمعت مع عائشة وكانت قبلها، ثم إنها لما مضى فترة من الزمن تنازلت سودة رضي الله عنها عن يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، تطلب بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، آثرت رضا النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها ورغبتها، فهي تحب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف رضي الله عنها حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فآثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها، وتنازلت عن حصتها وحقها لعائشة رضي الله عنها. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصالح عظيمة، وكذلك من بعده من أمته يتزوج لمصالح، فالزواج فيه مصالح عظيمة، وتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله، فله مصالح للمرأة وللرجل، ليست المصلحة للرجل فقط بل للمرأة أكثر.
يقول السائل: هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟
الأعضاء ليست ملكا للإنسان، لا يبيعها حال الموت قبل الموت ولا بعده، لأنها ليست ملكه، ونفسه ليست ملكا له، ولا يستطيع ولا يجوز له أن يعطي نفسه أو شيء من منافعه لغيره، وإنما ممكن إعطاء بعض الشيء مما لا يضره، مما لا يضر الإنسان كالدم الذي يتبرع به لحي ينتفع به في إنقاذه من هلكه، ونحو ذلك من الأشياء التي لا تضر الإنسان. والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.